نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر ألها، وإنما توعدون الآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، وقفنا عند قول الله عز وجل أمن هذا الذي هو جند لكم، وقفنا عند قول الله عز وجل ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذا كله خطاب في للمخاطب. ثم ينتقل القرآن الكريم إلى الحديث بضمير الغائب، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. يعني بعد أن كان الخطاب للمخاطب أصبح للغائب، وهذا يحيي بغضب الله عز وجل وإعراض الله عز وجل عن المكذبين من قريش، بعد أن وجه الله إليهم الخطاب تذكيرا وامتنانا بلغة المخاطب، بداية من قول الله عز وجل وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، التفت عن خطابهم إلى الإخبار عنهم بحال الغيبة، حال الغائب، الذي يسمى التفات، ويوحي بغضب الله عز وجل. فهؤلاء جديرون بالإبعاد عن عز الحضور للخطاب لكبير كفرهم. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. نكير هنا كما قال الإمام ابن جرير الطبري أي فكيف كان نكيري، والنكير هو الإنكار. النكير هو إيه؟ فكيف كان إنكار الله عز وجل عليهم بتكذيبهم لرسلهم، لرسل الله عز وجل. كيف كان إنكار الله عز وجل؟ اللام وقد تفيد التوكيد، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. يقول الله عز وجل عن مصير الأمم الغادرة المكذبة قبل قريش، يقول فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال الله عز وجل وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. الجزاء عند الله عز وجل دائما من جنس العمل. الجزاء عند الله عز وجل سواء للصالح أو للصالح من جنس عمله. لما عم الكفر في قوم نوح وما آمن مع نوح بعد 1000 سنة إلا 50 عاما من الدعوة إلى الله عز وجل ومن الصبر الجميل ومن الدعوة إلى الله عز وجل ليلا ونهارا سرا وعلانية، ما آمن معه إلا نفر قليل، 10 نفر بعد 1000 سنة إلا 50 عاما. فعم الكفر الأرض، والكفر نجاسة، نجاسة معنوية أو مادية، المهم أنه نجاسة، والنجاسة يلزمها الطوفان والماء لإزالتها. فكان الهلك والطوفان فكان الهلك بالماء. فلما فاتهم النور سار التنور وقيل بعدا للقوم الظالمين. يبقى لامت النجاسة شناعة الكفر الذي عم الأرض، ودي حالة يعني جميع الحالات التي تلت بعد ذلك ما شهدنا أن كفرا يعم الأرض بأسرها، إلا في قوم نوح. سيدنا نوح أول نبي أرسل، فكان الماء لازما لجنس كفرهم. فرعون لما قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، افتخر بنعمة المياه وجحد حق الله عز وجل في هذه النعمة، فكان هلاكه ومصيبته، كل المصائب التي حلت عليه وعلى قومه كانت متعلقة بالمياه، كانت متعلقة بإيه؟ بالمياه. أرسل الله تبارك وتعالى عليهم الطوفان فما انتفعوا بهذا النهر، وإنما أغرق النهر دورهم وديارهم. وأرسل الله تبارك وتعالى عليه الضفادع فجعل الرجل لا يشرب قدحا من نهر النيل إلا وامتلأ بالضفادع، بل قفزت الضفادع إلى تنانيرهم فنغصت عليهم معيشتهم وأكلهم وشرابهم. مقدرش الإنسان يشرب قدح مليء بالضفادع، أو يأكل من صاج اللحمة مملوء بالضفادع. فما أهون الخلق على الله عز وجل إنهم عصوه. وأرسل الله تبارك وتعالى عليهم الزمن فجعل الرجل لا يشرب قدحا من النار إلا وسار ضمن إلا وسار هذا الماء دما عبيطا صادجا لاذجا. الطوفان والجراد أرسل الله تبارك وتعالى عليهم الجراد فما أنبتت المياه من زرع أكله الجراد. والجراد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجراد من جند الله الأعظم، آلاف الفدادين ممكن الجراد في غمضة عينه يهلكها، الجراد من جند الله الأعظم. الطوفان والجراد والضفادع والدم والقمل، القمل على اختلاف هل هي السوس فيأكل ما خزنوه من المحاصيل، أو القمل الحشر التي تصيب الرأس والجسد فتصيب الجسد بحكة كبيرة وشديدة اللي هي مرض الجرب. فمع وفرة المياه عند فرعون إلا أنه أصيب هو وقومه بالجرب سكيبي، وده طبعا الجرب ده منظر الذي يأتيه الجرب يعني منظر يعني يدعو إلى السخرية، فتجيب له مرض بنزنيل من رأسه لحد أخمص قدميه هو وكل اللي في البيت، ياخد دش سخن الأول حمام داب، وبعدين تقول له ايه احنا كأطباء مرجل دي خد مرهم بالجنين من ايه من, 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 من تحت الرقبة إلى أخمص القدمين، ثاني يوم يدهن من غير ايه من غير مستعمة، ثالث يوم مستعمة بمياه دافئة مياه حارة مع بقى زرابيه كليف من بتاع النخل ويحك جسمه. هو ده علاج الليل، هو ده علاج الليل. كل العقوبات التي وقعت على فرعون كانت من جنس متعلقه بالمياه، واغرقه الله عز وجل في الماء، وجعل جبريل عليه السلام يدس في فيه من حال البحر اي من طين البحر المنتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي قال لي جبريل لو رأيتني يا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أدس في فيه من حال البحر المؤيطين البحر الممكن حتى لا تدركه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا الفم الممكن الذي نطق بكفر الله عز وجل وقال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، قال الله عز وجل فأخذه الله نكال الآخرة الأولى، عاقبه الله بالكلمتين أو عاقبه الله عز وجل بعذاب الدنيا مع عذاب الآخرة. ووضع جبريل الطين المنتن في فمه، في هذا الفم النجس الذي خرجت منه النجاسات. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان النكير. أبرهة لما عتى بفيله كان جزاؤه بالطير الأبابي، فانظر كيف قابل الله عز وجل ضخامة جسم الفيل بطير أبابي. وقوم عاد كانوا أعتى الناس أجسادا، كانوا أعتى الناس أجسادا وكفروا بهذه النعمة ولم يروا حق الله عز وجل في هذه النعمة. وأرسلوا فأرسل الله تبارك منع الله عز وجل عليه عنهم القطرة سنوات حتى أصيبوا بالهزال. الرجل من قوم عاد قبل أن يجف ماهم كان رجل يلقي بالصخرة العظيمة على الفئام العظيمة من الناس فيقتله. أما الآن بعد أن أصابهم الهزال أرسلوا وفدا منهم يدعو عند مكة في مكان بيت الله الحرام، فمروا برجل هم فؤولته، مروا برجل أم من عاد من قبيلة عاد، فأطالوا عنده الجلوس يسقيهم الخمر ونسوا ما أتوا من أجلهم، هم يدعو الله عز وجل في مكة. وكان الأمر بعد أن اشتد ضجر الرجل منهم بعث إليه مغنية تغني مغنيتان تسمى الجرادتان، وكان قائد عاد في ذلك الوقت أو كبير مسمى قيل. فقال له المغنيتان ألا يا قيل ويحك قم فهين لعل الله يمنحنا غنانا فيسقي أرض عادا إن عادا قد أنسوا لا يدينون الكلام. يا الرجل من شدة الجوع يقول لك مش أنا أموت من الجوع فمش قادر أنطق. قد أنسوا لا يدينون الكلام وقد كانت نساؤهم بخير فقد أضحت نساؤهم أيام. الرجال ماتت من شدة الجوع فقد أضحت نساؤهم أيام وإن الوحش يأتيهم جهارا أو نهارا ولا يخشى لعادي سلاما فقبح وفدكم من وفد قوم ولا لقوا التحية والسلامة. وكان مصير هؤلاء القوم أن لكم الله عز وجل بريح عاتية ناسبت عتو أجسامهم، فكانت الريح تأخذ الرجل منهم تذهب به في الهواء بعيدة ثم تجزق رأسه تلقيه على أم رأسه فتجزق رأسه فصاروا أجساما بالية تصفر فيها الريح كما تصفر الريح في الماء في النخل المنقعر. أصبحوا أجسادا بالية تصفر فيها الريح ما عذبوا إلا بمقدار نص الخاتم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ريح عادت على الخزنة على خزانها فلم يعرفوا قدر ما أنزل من الريح وما أنزل من الريح إلا قدر فص الخاتم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. يعني كل القبيلة دي عذبت بمقدار فص ريح من فص خاتم من ريح حسومة باردة متتالية متتابعة أتت على أعتى أهل الأرض. أما ثمود فكان هلاكهم يوافق جنس ما فعلوه، لأنه لما أرادوا أن يخرج قدار بن سالك وهو أشقى الأولين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشقى الأولين قدار بن سالك عاقر الناقة عاقر الناقة، قالوا أنه كان ابن جنة احتالت عليه امرأة من ثمود فما زالت به تبنيه بنفسها وبابنتيها وكانتا جميلتين حتى وافق على عقر الناقة. فقال الله تبارك وتعالى فنادوا صاحبهم، كان خدار غائب فلما أصروا بالناقة وفصيلها نادوا، والنداء هو الصياح بصوت عالي أو الكلام بصوت عالي، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فماذا كان الجزاء بعد أن عقروا الناقة؟ قال الله عز وجل إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، صيحة بصيحة، والجزاء إيه؟ والجزاء من جنس العمل. وقوم لوط لما قلبوا الفطرة وأتوا الضطانة من دون النساء وجعلوا النطف، ما هو النطف الذي جعله الله مادة للإخصاب ومادة لخروج الذرية، جعلوه في أدبار الرجال، فلماذا عاقبهم الله عز وجل؟ قلب الله عليهم قراهم مثلما قلبوا فطرتهم، وعاقبهم الله عز وجل ودمرهم بالمطر، مع أن المطر مادة أصلا للإخصاب، ولكنهم لما أهلكوا مياه النطف في أدبار الرجال فكذلك أهلكهم الله عز وجل بمياه الأمطار التي هي أصل للإخصاب وللإنبات. ولما اختاروا النجاسة على الطهارة فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فعاقبهم الله عز وجل بأن جعل مكان قراهم بحيرة منتنة تناسب نتنهم وتناسب نجاستهم. والجزاء عند الله تبارك وتعالى من جنس العمل. كل كافر كفر بالله عز وجل كان جزاؤه من جنس عمله. انظر الى ابي لهب، طبعا بعض اهل العلم تكلموا في سند هذه القصه وبعضهم صحح السند. ابن ابي لهب كان له ابن فاجر كافر مثل ابيه، فلما اراد ان يخرج في رحله الى الشام فقال انتظرني يا ابي حتى اسوء محمدا، ثم اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد هو كافر بالنجم اذا هوى وبالذي جنى فتدلى، ثم بصق على النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. والكلب يطلق في اللغة عليه على السبع أيضا. فلما أتى إلى والده قال له والده أبو لهب مع كفره كان يعلم أن محمدا على حق، قال والله لن تخطئك دعوة محمد، النهاردة تشوف الليه الولد سبيل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانوا في الرحلة اشتد طال صراهم بالليل، مشوا مدة كبيرة جدا بالليل حتى أنهكهم السير، فآووا إلى أرض فحطوا رحالهم، وبعض أن حطوا رحالهم بجوار خيمة راهب ظن منهم أن هذه الأرض آمنة. خرج عليهم الراهب من صومعته وقال يا معشر العربي إن هذه الأرض مسبعة، يعني تكسر فيها السباع. فخاف أبو لهب على ابنه فقال ضعوه وسط رحالكم، حطوا وسط البطاطين واللي لحب حطوه في النص لحسن العوى ياكل النهار. فأتى السبع، والسبع لما يكون جعان ويفرق باللحمة بكله ولا لحمة عجالي ولا عادي ولا جبل، كل لحم. فأتى السبع فتخطاهم واحدا واحدا حتى وصل إليه، ثم رفع رجله فضربه في وجهه، ما تلوش ما حاجة في سبع لك، ضربه في وجهه تفلة في وجه نبي، شرخة في رأس فاجر كافر شقي، واحدة واحدة بواحدة. وكان سورة الجزاء سورة المسد هي صورة الجزاء من جنس العمل في كل جملة من جملها. تبت يدا أبي لهب وتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى قومه يا بني عبد المطلب يا بني هاشم يا بني عبد مناف فخرجوا إليه، قال لو أخبرتكم أن خيرا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا والله ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني رسول الله لكم بين يدي عذاب أليم. فخرج أبو لهب من دون بقية الناس وقالوا تبا لك سائر اليوم، ألهذا ألهذا دعوتنا؟ ثم كل الوقت بتتكلم عن الوادي، قال ثم نصب يده تبا لك سائر اليوم. قال كلمة تبا، فقال له الله عز وجل تبت، أشار بيده، فقال الله عز وجل تبت يدا أبي لهب تبا لك سائر اليوم، يعني سائر الدهر. فقال الله عز وجل وتب، يعني أنت هالك اليوم وبالأمس واليوم وستموت كافرا. فما استطاع أبو لهب أن ينطق بكلمة الإسلام ولو نفاق، يعني كان ممكن يقول أنا هكذا بالقرآن ده وهنطق أعلن الشهادتين ولو نفاقا، ما استطاع أن ينطق بهما بقول الله عز وجل وتب. كان ممكن يقول إيه طيب مش رب محمد قال وتب، طبعا يعني الإسلام إيه نفاقا، لم يستطع. ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وأبعد أولاده ما منعوه، فلو ما استطاع أن يمنع ولده من الموت وهو الأصل، فكيف يستطيع الفرع حماية الأصل؟ ما أغنى عنه ماله وما كسب وامرأته. ولهذا أيضا القصة لما في موت أبي لهب، فإنه أصيب بالعدسة. العدسة كانت مرض معدي عند العرب، والذي يصاب بالعدسة لا يقترب منه بنوه، يتركوه يمرض هكذا حتى يموت. فلما مات ما استطاع بنوه أن يقترب منه جسماني خوفا من نقل العدوى إليهم، وظل جثمان أبو لهب ثلاثة أيام، حتى مر بهم رجل من العرب وقال تعيركم العرب؟ قالوا إنا نخشى العدوى. قال تعيركم العرب؟ تقول سببهم ما دفنوش أيه؟ أنا أعينكم عليه. فأتوا إيه؟ بدلوا من المياه وجعلوا يلقون عليه الماء إيه؟ من على بعد، لما يكون أنت مثلا عندك إيه؟ معجنة، تعرفين المعجنة؟ وأنت لابس جلابية بيضة بترف، فتجيب الجردة الماء من على بعد كده إيه؟ وترمي في المعجنة أحسن إيه؟ النجاسة تطير عليه. فجعلوا يلقون الماء على بعد، ثم بعد ذلك وضعوا الخشب من تحته ورفعوه، والله ما حفروا له قبرا، وإنما جعلوا يربخونه بالحجارة حتى غيبوه، حتى غيبوا رمسه، يربوا عليه بالحجارة كده يرجموه يعني، حتى وبعد موته يرموا عليه حجارة عشان يخبوا يخبوا جثة أبيهم عن السباع الضارية. ما أغنى عنه ماله وما كسب وامرأته حمالة الحطب ساسا نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، حمالة الحطب أم جميل، أو كما يسميها القدر بكر العربي أم قبيح، أم قبيح زوجة أبو لهب، كانت تعير النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر، فعيرها الله عز وجل بالفقر. يعني انت بنت سيد قريش بنت ابي سفيان وتحملين الشوكه على ظهرك وتجعلين حبلا من المسد في رقبتك، قد كان يغنيك عن هذا اي جاريه من زواريك، لو انت بنت عز وبنت عيله كانت اي جاريه اي واحده من امائك تغنيك عن القاء الشوك، لكن انت وانت كبيره كبرت الناس تشيل الشوك على ظهرك. وضعينا حبلا ليه في عنقه، هل هذا يليق ببنت الأكابر، ببنت أبي سفيان؟ وامرأة فكانت مستمع عيرت النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر، عيرها الله عز وجل بالبخل، وكانت تقول محمدا مذمما، لا تقول محمدا، فرجع الذم عليه، مذمما علينا ودينه أبينا. ومجرد نزول الآية جعل الأطفال في شوارع مكة يجرين خلفها. تعرف زي ما كنا زمان نروح كتاب نقول ايه، هل اتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة، ونجري وراح ما يكونش بلدنا ما يكونش ايه من البلد. فبنفس الطريقة كده كان الصبيان يتبعون في شوارع مكة وازقتها، حتى اتت بحذر كبير، فخاف ابو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي ان الله سمعني منها، فأتى ملك فعجب النبي صلى الله عليه وسلم عنها وهو جالس بجوار أبي بكر، قالت أما سمعت يا أبا بكر، أما سمعت ما يقوله صاحبك عني، إنه ينشد في شعرا، قال والله ما قال فيك شعرا، قالت صدقت. هو قرآن بالفعل، هو قرآن، بس هي طبعا ايه هو يقدر السن ازاي ده بنت الأكابر يعني. قالت صدقت. ثم يكون وماتت بسبب حزمة الشوك التي كانت تلقيها على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنها تعبت من حمل الشوك، فأتت بحجر فأرادت أن تجعله تحتها تجلس عليه، فتدحرج هذا الحجر من تحتها، فارتمت حزمة الشوك وخنقتها من عنقها، حزمة الشوك جت لورا وكانت شديدة، فجابت الحبل والحبل اللي هي شايلة بيه الشوك خنقها. وامرأته حمالة الحطب، وقالوا أيضا مستمع عن قال ابن كثير مستمع عانته على الكفر في دار الدنيا، فكذلك تحمل حطب في جهنم وتلقيه على زوجها في نار الآخرة. في جيدها حبل من مسد، حبل المسد هذا الذي خنقها بسبب عداوتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وايضا قالوا كانت في جيدها قلادة من ذهب، فكانت تبيع حداتها حبة حبة، وتقول والله لأمسقنها في عداوة محمد صلى الله تبارك وتعالى، فأبدلها الله بها قلادة من النار في نار الله عز وجل الكبرى. تدرون من الذي شج وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ من؟ ابن قمع الذي شج وجه النبي صلى الله عليه وسلم، شج رأسه وكسر رداعيته وقال خذها وانا ابن قمع، خذها عبد الله بن قمع، خذها وانا ابن قمع، فماذا كان الجزاء؟ هذا الذي شد أجمل وجه وهو ابن قمعة فأقمعه الله عز وجل وأذله في الدارين. إزاي؟ بعد أن كانت غزوة أحد وخرج إلى جمل في شعب من شعاب الجبل إلى غنم له، وفي هذا الغنم تيس اللي هو ذكر الناعز يعني، فتعرض له هذا التيس، تيس له، فتعرض له هذا التيس فجعل يقطعه بأظفاره، صوروا بقى ان يقتل الرجل، فجعل يقطعه هذا بالنروة ثم ألقاه من فوق الجبل. فكان مصير هذا الذي شج وجه النبي ان أذله الله في الدارين، أذل الناس رجل يقتله جبل، فكان هذا مصير ابن قمية، والجزاء عند الله تبارك وتعالى من جنس العمل. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ثم يقول الله عز وجل أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض؟ هذا إنكار من الله عز وجل على الكافرين. ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات؟ الإنسان يعيش في العالم وبجانبه أشياء من كثرة مشاهدة لا يتعود عليها، وما وقف لحظة واحدة أمام هذه الأشياء، حتى أن الله عز وجل يبصر العرض يقول أفلم ينظروا إلى السماء. قال الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ والجمع عندهم إيه؟ يشاهدونه كل لحظة، ولكن الله عز وجل يأمرهم بأن ينظروا إلى خلقة الجمل وإلى طبيعة الجمل الذي يعيش معهم، وهم لم يتفكروا لحظة واحدة في بديع صنع الله عز وجل. ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض؟ الاستفهام هنا للإنكار. ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات؟ صاف اسم فاعل يعني باسطات أجنحتهم. هذا صف الطير إذا بسط جناحه بعيدا عن جسمه، ويقبضن يعني ويقبضن أجنحتهم، وقبض الجناح بجعل الجناح بجوار جسد الطائر. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات؟ قال الله عز وجل صافات أتى بالإسم ثم قال ويقبض أتى بالفعل، لأن أغلب حالات الطائر بسط الجناح، والإسم يدل على الثبات والاستمرار. ثم أتى بالفاعل في قوله ويقبض، لأن لسان بالفعل المضارع يدل على التجدد، لكن مش دي بتبقى حالات قليلة بالنسبة للطائر في أثناء ارتفاعه في الجو. مولى عز وجل يبصر الناس إلى أمة من الأمم تعيش بيننا، وهي أمة مثل البشر. قال الله عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا هو من أمثاله. وقال الله عز وجل ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يوقنون. الأرض معلقة في الهواء، والله عز وجل يمسك الطير عن الهوي إلى أسفل حتى لا يهلك، فكذلك يمسك الله عز وجل السماء رحمة منه ويمسك الأرض عن الهوي، كما قال الله عز وجل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وقال الله عز وجل ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. تعرف عدد أنواع الطيور كام؟ 3600 نوع. البشر كلهم نوع واحد، اما الطير 8600 نوع. المولى عز وجل يبصر الناس ويقيم الحدد على الوهيته بثلاثه. اولم يروا الى الطير فوقهم جميع الدواب تمشي على الارض، وكذلك الطير يمشي على الارض، فاذا طار الطائر انتقل إلى حالة عجيبة مخالفة لبقية المخلوقات، حالة لا يستطيع أن يأتي بها ابن آدم، حالة الطيران. ده حتى اللي صنعوا الطيارات يحتاجوا لممر طويل عشان الطائرة تجري على الممر ده بأقصى سرعة ليها، عشان هي تقدر ترتفع عن سطحه ترتفع عن سطح الأرض. أما عالم الطيور فعالم عجيب، بمجرد الرفرفة حركة الجناح لأسفل وأعلى يتمكن الطائر من الإقلاع فإذا هو يدب على الأرض مثلك، فإذا هو يسير في الجو ولا تستطيع أنت أن تطير. يبقى الطائر يقلع، يقوم بالإقلاع عن طريق الرفرفة بجناحيه إلى أعلى وإلى أسفل بسرعة شديدة، بينما تحتاج الطائرات إلى طريق طويل، ممر طويل حتى تستطيع الطيران. وبمجرد تحليق الطائر في الجو يصبح قادرا على مقاومة الجاذبية الأرضية من خلال الرفرفة المستمرة بأجنحته، من خلال الرفرفة المستمرة بأجنحته. وينزل الطائر كيف؟ ينزل الطائر حينما يبدأ في الهبوط يرفع جناحيه خلفه ويفتح ذيله كالمروحة لإحداث مزيد من المقاومة لهواء الجليد بأدنى يسر. عالم ايه؟ عالم عجيب، عالم الطيور. طبعا الطائر فيه في ما يسمى بالأكياس الهوائية. الأكياس الهوائية دي وعظام الطائر لا تحتوي على أي شيء، عظام مفرغة، فكل هذا حتى يجعل الطائر خفيف الوزن فيتمكن يتمكن من الطيران. هناك طيور بلا أجنحة، والطيور التي ليست لها أجنحة لا تستطيع أن تطير. وإنما سمى طيور ليه؟ لأن لها منقار زي الطير ولها ريش وتبيض، يبقى دي انضمت الى الطيور بهذا، ولكن لا تستطيع ان تطير زي طائر الناندو الذي يعيش في امريكا الجنوبيه، او ذكر النعام البالغ يزن 150 كيلو جرام، فلا يستطيع النعام وهو من جنس من طائفه الطيور ومن انواع الطيور، لا يستطيع ان يطير، وانما يجري باقصى سرعه على وجه الارض. الطائر هناك ما يسمى بالريش الذي يساعد الطيران على الطير، عشر ريشات في مقدمة جناح الطائر يسمى القوادم. الطائر ممكن تبقى على جسمه ما بين 1300 ريشة إلى 12000 ريشة، ما بين 1300 ريشة إلى 12000 ريشة. أقل أجزاء الجناح عليه أقل الريش، الجناح عليه أقل الريش. الطيور في طيرانها لها نوعين من الطيران. النوع الأول قالوا الانزلاق في الهواء، مد الجناحين دون تحريكهما، يمد الجناح وما يحركش الجناح دون تحريكهما تقريبا. أو الحالة الثانية انه يخفق بجناحه بين الحين والآخر، اما يمد الجناح والهواء يرفعه الى اعلى لخفة وزنه، يمد الجناح بدون ادنى حركة او رفرف بجناحي واضرب الى اسفل والى اعلى، فما يكون ايضا من الطيران. الطيور الصغيرة لا تنزلق، ما تقدرش تذبح كده في الهواء، لا تنزلق، وإنما تخفق بجناحيها إلى أعلى وإلى أسفل بسرعة فائقة. وتستطيع بعض الطيور الطيران بسرعة 160 كيلومتر في الساعة، تستطيع بعض الطيور أن تطير بسرعة 160 كيلومتر في الساعة. الطيور هناك بعض الطيور تنام في الجو وهي محلقة، تحلق وتنام في الجو وهي محلقة. أظن أنت لو نمت وانت ماشي شغل ربنا يسلم عليك بقى. فطائر السنامة هذا الطائر قالوا تتسم ساقاه بالضعف، حتى أنه إذا حدث وسقط على الأرض فإنه قد لا يستطيع الطيران ثانية. قالوا هذا الطائر ينام في الهواء، يعيش في الهواء، يأكل ويشرب في الهواء، ويتغذى الطائر على الحشرات التي يصطادها أثناء طيرانه، ويشرب من البحيرات والأنهار خلال مروره على سطح الماء والبحر بفتح منقار فقط، يضع منقاره في الماء ويشرب وهو جسمه كله ايه فاضي. قالوا لأنه يستطيع يقضي معظم وقته في الطيران، وقد يمكث أربع بالأربعة أسابيع بدون أن يقف. المروحية دي رصاصة الجناح لأسفل وأعلى، تصور الثانية دي بتاخد من وقت الإنسان كامل، كلمة مثلا سبحان الله وبحمده دي ثانية. الحمام يرفرف ما بين 7 إلى 10 مرات في الثانية الواحدة. هناك طيور ترفرف ما بين 50 إلى 80 مرة في الثانية الواحدة. شوف الجناح كده ينزل كده ويطلع كده من 50 إلى 80 مرة في الثانية في الثانية الواحدة. ازاي ده؟ ومنها طائر القر الرفراف، وهو قالوا هو ملك الثبات في الهواء، إذ بمقدور جناحي الخط أكثر من 50 مرة في الثانية الواحدة. وطاوى أيضا طائر العوسق، العوسق ده نوع من الصقور. قالوا يبقى طائر العوسق ثابتا في الهواء دون حركة، ويبحث الأرض بعينيه، وحينما يجد حشرة على الأرض ينزل بسرعة 300 كيلو متر في الساعة. هذه بعض لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. أما إعداد العدة في مواسم هجرة السمان وغيرها من الطيور التي تذهب بعيدا عن الأجواء الباردة، فإن بمقدور الطيور أن تطير إلى مسافات تتراوح ما بين 2500 و300 كيلو متر في 4 أيام دون أن تتوقف لحظة واحدة. 2500 ل3000 كيلو متر تقطع في 4 أيام دون أن تتوقف لحظة واحدة. أما الطيور البحرية فبمقدورها أن تطير مسافات أطول بكثير مستغلة الطائرات الهوائية في الانزلاق في الجو. يبقى دي الطيور البحرية اللي بتطير على سطح البحر دي تقطع مسافات أكثر من الطيور التي تطير في الجو. وهناك طيور قراصنة، قراصنة يعني عايشة فرزان، هو يعني طيور تجيب الأكل بتاعها وهو ياخد الفريسة منها، ولا هم له إلا ذلك، وما بقش عيش على كل شيء. سبحان من جعل يعني من سبحان الله يعني حتى في الناس ممكن أناس تنسخ قلوبهم مسخ معنوي، مش مسخ مادي، مسخ معنوي، فيكون خلقه كخلق اتباع لا يرضى إلا بالظلم والعدوانية. وهناك رجل لا يستطيع، خلق الله عز وجل مثل الحية لا تكفي أن تشرب من الماء من اللبن، وإنما تمج سمها فيه، يعني تجمع بين الفساد والإفساد. ومن أسرار عالم الطيور أن للطير 3 جفون، يبقى جفن ينزلق من الجنب، يعني أنت اللي جفن أعلى جفن أسفل هو كمان عشان يراعي الجو، فلو جبت في الجنب يوفر للعين حماية أكبر. الإنسان لو عصى الله عز وجل طول ما يجيش طول ريشة، ففي ديك البنتيفة في اليابان طول ريشه يصل طول ريشتين إلى 10 أمتار، 10 أمتار لسه في طول الريش، وتقولك في طول الطير نفسه، ولا في جمال الريش ولا في جمال الطاووس، ولا تستطيع أن تطير، لا تستطيع أن تطير، أنت مخلوق كرمك الله عز وجل بالعقل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الكون إلا وهو أتبع لله من ابن آدم. وهناك طيور لا تعيش إلا في الكهوف، لا تعيش إلا في الكهوف في أمريكا الجنوبية، وتعتمد في غذائها على فاكهة النخيل والأشجار الأخرى. هناك طيور في فمها مصيدة للحشرات، وهناك طيور تأتي بطيرها فتضع على الأغصان أغصان معينة لا شق معين، تمسك بالفئران أو بالقوارض أو بغيرها فتضعها على الأغصان هذه، ثم تعود تطير في الجو ثم تعود إلى فريستها تجد الفريسة مكانها. بالنسبة للإبصار، يعني أكبر حيوان له حد إبصار هو الصقر. يستطيع الصقر أن يرتفع مسافة مثلا 4 كيلو في الجو، ويستطيع أن يرى من مسافة عدة كيلو مترات، يستطيع أن يرى بعيد من مسافة عدة كيلو مترات. طبعا احنا بنجيب في الحاجات اللي بتكلم في الموضوع ده، ممكن نجيب حاجة عن أسرار الطيور أو حاسة الإبصار أو حاسة السمع، تجد فيها العجب العجاب، نعلم مدى عظمة الخالق. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن، ما يمسكهن عن الهوي وعن السقوط إلا الرحمن. مولى عز وجل كرر ذكر الرحمن 4 مرات في هذه السورة، لأنهم كانوا العرب ينكرون هذا الاسم، فأراد الله عز وجل أن يوبخهم بذكر هذا الاسم. أنكروه وقالوا وما الرحمن، قالوا وما الرحمن. ثم أطلقوا على نفسه مسيلمة الكذاب، فما من دجال يدعى النبوة كان له نصيب من السحرة وصف البشر مثل مسيلمة الكذاب، لأنه الوحيد الذي أطلق هذا الاسم. البصير من أسماء الله تبارك وتعالى، والبصير له معنى يعني ذو بصر، فليس بصر الله عز وجل كبصر المخلوقات. والثاني أنه ذو علم وخبرة، علم خبير بخلقه وخبير بأحوال خلقه. المعنى الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، ولتصنع على عين إثبات صفة العين لله تبارك وتعالى. وبصر الله عز وجل ليس كبصر المخلوقين، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء فوق الصخر والصوان. النملة السوداء في الليل البهيم الأليل يراها الله عز وجل من فوق 7 سماوات. وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء فوق الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى بياض عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجسام. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل الزهيم الأليالي، ويرى نياط عروقها في نحرها، نياط العروق في النحر والنخ في تلك العظام النحل. سبحانه وتعالى. المعنى الثاني انه ذو خبرة وعلم بعباده. ثم يقول الله عز وجل امن هذا لي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أمن هذا الذي، الاستفهام هنا يراد به التعجيز، لا جند لكم ينصركم من دون الله تبارك وتعالى. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. فالغرور هو ظن النفس بوقوع أمر نافع للنفس بمخايل تتوهمها النفس وهو بخلاف ذلك، والواقع يخالف ذلك. ظن النفس وقوع أمر فيه خير لها بمخايل تتوهمها والأمر والواقع بخلاف ذلك. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، مبادئ الحياة الدنيا كذا نسان يقول ايه ده الواحد يشبع ويرتوي ايه من الحياة الدنيا وهي ايه دمار كاذب إن حلت أو حلت وإن كست أو كست وإن دنت أو دنت. الحياة غرور، تظن الإنسان أنها ستنفعه يوم من الأيام، فإذا هي بين يديه مثل السراب الخادع. وما الحياة الدنيا إلا متاع، والمتاع هو أقل شيء. قل ما يعمل الإنسان هذا المتاع. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، طعم كاذب وسراب خادع. بين تظن أنك قد ملكت فيها كل شيء، إذا بك تودعها تاركها من ورائك لغيرك، حلالها حساب وحرامها عقاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا كافرون. قال الله عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ ما أغنى فرعون عن قومه، وما أغنت جنوده عنه، ورب غريق وخيل غريق يستجير بربه، ورب غريق مات يستنجد الخيل. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، كما قال الله عز وجل: جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. جنود لا يستطيعون الحماية، الآلهة الزائفة لا تستطيع حماية مدبوعيها. أما جند الله عز وجل جند غالب، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجراد من جند الله الأعظم. كلا إن جندنا لهم الغالبون. وقال الله عز وجل: ولله جنود السماوات والأرض فكان الله عليما حكيما. وقال الله عز وجل: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. جند الله عز وجل هو الجند الغالب، وجند غيره هو المغلوب. انظر إلى النمرود بن كنعان، عتى في الأرض وادعى الربوبية، فابتلاه الله عز وجل ببعوضة دخلت من خريه، أحد من خريه، وجعلت تطم فيه، فما استراح حتى ولو بمرزبة من حديد تضرب فوق رأسه. وإن جندنا لهم الغالبون. المولى عز وجل قد يعذب كافرا عتى في الكفر بأحقر شيء في نظره، مثل ما عذب فرعون بإيه؟ بالقمة او بالضفادع. عذبه باحقر شيء واذله الله عز وجل كما قال ابو جعفر المنصور لا احد يذكره هذا. لما خلق الله الذباب؟ قال ليذل به اعناق الجبابره. ليذل به اعناق الجبابره. فرق الذباب ده له عين مركبه ليست في عينك انت. العين دي ليها عدسات مختلفه. العدسات دي بيسموها عيينه او عيينه. العيينه دي 20,000 عيينه في عين الذباب. في عين الذباب الواحد 20,000. العين شن ايه 20,000 عين صغيره. كل عين من العين دي ليها وظيفه معينه تصل الى مخ الذباب. وما يعلم جنود ربك الا هو. ما من شيء الا وهو اطاع لله عز وجل من ابن ادم. فاحترس من جند الله عز وجل الذين لا تعلمهم ولا يعلمهم من في الارض. ثم يقول الله عز وجل امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتوه ونفور. الرزق بيد الله عز وجل. من خصائص الربوبيه انه يرزق ويعطي ويمنع. هذا من خصائص هذا من خصائص الربوبيه. قال الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. فقال الله عز وجل الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. الله عز وجل قدر ارزاق البسيطه في الارض في اربعه ايام. والله عز وجل كما اخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنه. فلا يستطيع احد ان ياخذ منك رزقك الذي قضاه الله عز وجل وقدره لك. فقال الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان يضيقه عليه انه بكل شيء عليم. والرزق لا ياتي كما قلنا به بزياده عقل ولا برجعه علم. فقد يكون هناك ابله وعنده من المال ما ليس عند غيره من اعلم اهل الارض. فقال الله عز وجل وما من دابه في الارض الا على الله رزقها وغير الله عز وجل لا يرزق. قال الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون. فقال الله عز وجل ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. اهم ما بيخاف عليه الواحد مننا العيال والرزق. ها ويقول لك واسباب المعيشه. يقول لك انتوا ايه انتوا بتاكلوا من اسماء محلوله. لكن لما حينما تعلم ان الرزق قد قدره الله لك وقال وفي السماء رزقكم يعني حيث لا تناله اللصوص ولا ياكله السوس. وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم يقسم الله عز وجل على ذلك. كان يكفي مجرد وجود الايه الاولى حتى تطمئن وتوقن ان رزقك لن ياخذه احد غيرك. ولكن يقسم الله عز وجل على ذلك. ياتي به القران ويقسم على ذلك يقول فورب السماء والارض انه لحق. لسما انكم تنطقون ما اشي لسما انكم تبصرون لسما انكم تسمعون. لان العين قد ترى الشيء ويكون خادعا وقد تصل الاذن وهي لا تسمع شيئا. اما النطق فاذا تم فهو نطق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لذراعه سيدنا جابر راه أبو نعيس الحلية وحسنه الألباني قال لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدرك رزقه كما يدركه الموت. شفت بقى شفت انت السر منه وهو يجري وراك. وكل حديث يا جماعه بنقوله هنا اما صحيح او اما حسن بتصحيح وبتحسين الشيخ الألباني فما تسألش عن درجة الحديث ايه صالح ليه اما صحيح واما ايه واما حسن. لو ان ابن ادم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. وقال الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن ابن عمر فيما سأله الألباني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. طير يطير مسافة 4000 كيلومتر في 4 أيام ومش عارف وراه على فين. مش عارف هو فيه رزق في المكان ده اللي مش عارف. ولكن المولى عز وجل خلقه فسواه وقدره وهداه يهديه الى مكان وجود الرزق فثق في هذه المسألة واترك الامر لمولاك. ألم تر ان الله قال لمريم وهدي إليك الجزع يسط الرطب ولو شاء أبنى الجزع من غير هذها ولكن كل شيء له سبب. المهم أن تتخذ الأسباب ولا تلتفت إليها ولا يسكن قلبك إليها. تتخذ الأسباب تشريعا ثم لا تنظر ولا تلتفت الأسباب. ولا يستطيع أحد أن يمنع رزق الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. إن أمسك الله عز وجل الرزق لا يستطيع أحد أن يأتيك به. لأن الرزق أصلا من إيه؟ من الماء اللي نزل من السماء. أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. المطر إذا أمسكه الله عز وجل لن يستطيع أحد أن ينزله. هذه الثانية. الحق إذا لم يقدر الله عز وجل بإخراجه لن يخرج. وإن خرج من الأرض عدم وجود الهواء والنسيم أو الهواء والريح من عند الله عز وجل يأتي بها الله عز وجل لإنبات النبات ولسرعة إنباته. وإذا لم يأتي بالثلاثة المولى عز وجل لا تستطيع أن تحصل على الرزق. يقول الله عز وجل أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. وهو والرزق هو رزق الله عز وجل ليس رزق أحد المخلوقين. بل نجوا تمادوا تمادوا لج الرجل في الشيء إذا تمادى فيه. بل لجوا في عتو استكبار وعناد ونفور اشمئزاز وضلال وكفور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. بل لجوا في عتو ونفور ثم يقول الله عز وجل أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. تقول كب الرجل وأكب. لما تستخدم الهمزة في الفعل كب يبقى تعلم أنها لم تحدث في الواقع. تعلم أن إيه؟ لا تحدث في الواقع. فإذا أردت أن تعبر بهذا الفعل عن أمر يحدث في الواقع فتأتي بصيغة الكذب ولا تقول إيه أكذب. يقول الله عز وجل أفمن يمشي مكبا على وجهه. هذا مثل للعاصي أو الكافر والصالح المتقي. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى. الذي يمشي مكبا على وجهه لا يوصل ما بين يديه وما عن شماله، هذا أشد استقامة على الطريق. أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، هذا باسم تفضيل. وهذا التفضيل هنا منزور أهدى، وذا يستخدم للتفكيك والاستخرية من حال هؤلاء الناس، فهؤلاء ليس لهم هدى على الإطلاق. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا مستويا بكامله على صراط مستقيم، على طريق له جاء فيها. وهذا مثل يضرب الله عز وجل للكافر وللمسلم. وقال قتادة هذا حال الكافر، يقره الله عز وجل ويكبه على وجهه في النار ويسوقه ويحشره على وجهه الى النار، مثل قال الله عز وجل يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. ويقول الله عز وجل ونحشرهم يوم القيامة ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مواهم جهنم كلما خبت جدناهم سعيرا. أما المؤمن فيسير نوره يسعى بين يديه وعن يمينه وعن شماله، نوره أمامه كالجبل أو كالنخلة. أفمن يمشي مطروحا على وجهه في النار يقال ذق إنك أنت العزيز الكريم، أم من يمشي سويا على صراط مستقيم إلى داره؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على المحجة البيضاء، أو قال تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. من مشى على هذه المحجة البيضاء والطريق الأبيض سار به هذا الطريق حتى يوصله إلى داره البيضاء الجنة، كل ما فيها أبيض. يقول لك ايه ما تمشيش عود، امشي على الطريق المسافلة، الطريق المسافلة دي كلها ايه؟ كلها دف وقطرات. فما ظنك بقى لما تمشي على المحجة البيضاء هتوديك للبيت، هتوديك للجنة البيضاء؟ ها؟ ليس في الجنة شيء إلا هو ايه؟ إلا هو أبيض، نهارها أبيض، ليس عند ربك ايه؟ ليل ولا نهار. أفمن يمشي مكبا على وجه أهدى؟ الدين كله فرق، والإسلام كله فرق، فرق ما بين الكافر والمسلم، الحق والباطل، قضية كبيرة من قضايا القرآن الكريم. الدين كله فرق، وكتاب الله فرقان بين الحق والباطل، ويوم بدر يوم الفرقان بين الحق والباطل، ورسول الله فرقان ما بين الحق والباطل. القضية دي شاملة في القرآن الكريم أكثر من 235 آية، كل لحظة من لحظات حياتك حتى تصل إلى مولاك، حتى تصل إلى ذلك حيث الخلود، إما الجنة أبدا وإما النار أبدا. ما تركك القرآن ولا تركك السنة في لحظة من لحظات حياتك تحاول أن تجسم لك هذه الحقيقة حتى لا تضل عنها. كل لحظة من لحظات حياتك أنت فيها في نعيم. تعال إلى آية القرآن الكريم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال الله عز وجل أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار. وقال الله عز وجل أم حسب الذين اجترحوا السيئات نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يقول الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. سبيل وسبيل، منهاج ومنهاج، دعوة ودعوة، غاية وغاية، طريق وطريق. ثم تجد بعد ذلك في كل لحظة من لحظات حياتك، ده قبل عالم البرزخ، وملبس العاصي وملبس الفاجر، حتى وإن كان أقل ملبوسين. الناس بتعرف إن ده رجل صالح، الهدوم دي هدوم رجل صالح، والهدوم دي هدوم رجل عاصي، حتى لو خلوا الاثنين على شماعه. دي هتلاقي ايه؟ قميص ابيض مثلا، ها، ومعاه سواد وازايه ريحه، والمصحف حاطه في جيبه، وعبق العود ايه ينتشر من ايه؟ من قميصه. ودي هتلاقي ايه؟ تلاقي ايه؟ بانجو مثلا، يعني تلاقي بانجو جنبيه انصيال، ها، كده بتاع الخويا بتاع اليهودي، ها، جلد السباع ولا جلود النمور، واخدناها النبي صلى الله عليه وسلم عنها. يبقى ده معروف، وده معروف حتى من غير نكره. وجه هذا وجه ذاك، لو قعدت الواحد يكتب ويدي الألم العنان زي ما هو عايز ياخد فيها ست مجلدات، يعني كده على السريع، كده على السريع كده، والواحد مع القناه خدت فيها مجلدين. لكن لما تطلعها بقى برواقه بقى وتلاقي ناس سميعه تطلعها في ست مجلدات، كل حاجه تاخد لك معاك ايه؟ محاضره. وجه هذا ووجه ذاك. وجه اللي بيصلي الفجر حاضر اديله 10 سنوات في الجماعه ويلحق التكبيره دول في المسجد، ووجهه ايه؟ ها؟ قيل للحسن البصري: ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نور. محمد بن واسع كان يقول عنه جعفر: كنت كلما قسى قلبي نظرت إلى وجه محمد بن واسع، إنما وجهه مثل وجه السكلى. عبد الله بن مبارك يقول: كنت كلما قسى قلبي نظرت إلى وجه الفضيل فيجدد لي الحزن فأمقت نفسي. فضيل بن عياض يقول ايه: والله ما ذهبت الى المصيصة شوقا الى فضل الرباط، وانما لرؤية وجه ابي اسحاق الفزاري. محمد بن سيرين كان اذا دخل السوق سبح الناس ربهم وكبروه لمخايل النور التي على وجهه. حافظ عبد الغني المقدسي كان اذا خرج من بيته اصطف الناس على جنبات الطريق لرؤية النور الذي على وجهه، لرؤية النور إيه؟ الذي على وجهه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هؤلاء جميعا: وأبيض استسقى الغمام بوجهه، شمال اليتامى عصمة للأرامل. ولقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني، قال: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى برؤيتهم. تطول الوش الأخر تفتكر قيام الليل والتهجد والدموع والإحسان إلى اليتامى، وتطل مثلا وجه واحد عاصي مثلا يعني تلاقيه ما يذكركش إلا بمرينة، مش مريض الخشب، مريض الخشب دي شيء صالح يعني، تذكرك بمرينة. أو تطل وجه واحد إيه؟ وإذا وجه شرمجة، وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيا وقال: فليت من لا يفلح. أو كما يقول فيه القائل: وكنت بريان من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق صدق ليس يحسنها بعدي. تجد عليه تشوف بقى كل لحظة من لحظات حياتك واعمل مقارنة. لو أنت مثلا لو أنت رجل من الصالحين، زوجتك منتقدة أو أقل حالات أنها محجبة، اول ايه ما تقابلك كده على الباب كده تقول لك: انا غرست لك 4000 نخلة في الجنة، لان القعدة وانا قاعدة بعمل لك الفطار في ربع ساعة والعشاء في ربع ساعة والغدا في ساعة، ده في ساعتين عمدي في 4000 في الساعة، يبقى 8000 تسبيعة ب8000 نخلة في الجنة. فاخبارك لا تحدثك الا بقول يا سيدي، كله يا سيدي، فوالله ما نضج إلا بالتسبيح. ونعد جنب الكنون أو جنب البوتاجاز تقول: سبحان الله سبحان الله، ترد عليه إيه؟ نفعات التسبيح على الطعام دي، يبقى طعام مبارك بدل غيره، يبقى طعام معفرة. وحاطط شريط مايكل جاكسون معفرة، والعيال بتاع الحلل دول اللي بيضرب على الحلل الطعام مع فرط والشرط مع فرط واللي بتصومه مع فرط ويبقى الطعام ما فيش بركة مع فرط مش كده؟ فشوف النعمة من ده في بيتك في ابنك في سماعك في ليلك في نهارك في صديقك في مآلك في اهتماماتك فيما ينص الله عز وجل في قلبك تجد مقياس. قل سيدنا ابراهيم الدادان يقول لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من سعاده لجالدونا عليها بالسيوف او كما قالوا كفاك جزاء على الطاعه الرضيك لها اهلا كفاك جزاء على الطاعه يعني هب ان الجنه لم توك كفاك جزاء على الطاعه ما نلته بساتين الطاعات التي تظهر في قلبك انه لتمر بالقلب اوقات يرقص فيها القلب طلبا واقول ان كان اهل الجنه في مثل هذا العيش انهم لفي عيش طيب وحد انتسابي من بعيد اليكم وذلك حظ مثله يتيمم. يقول الله عز وجل عن النعيم ده بقى انك تكون من حزب الله يقول فادخلي في عبادي ادخل في زمرة عبادي كن من عبادي اللي يطلق عليه النظر القانتين الطائعين المغبتين الموقنين المتوكلين فادخلي في عبادي ادي نعيم مستقيم وادخلي جنتي نعيم ثاني نعيم مستقيم غير نعيم الجنة ان الابرار التي نعيم في الدور الثلاث فإن الفجار لفي جحيم هذا كل ما ابن القيم في الدور الثلاث أيضا عذاب البعد والحب عن الله عز وجل أن طردك الله عز وجل من معاملته طردك بعيدا عنه لم يرضك أهلا للمعاملة معه والعاصبة قل له إيه وقل للذي قد غاب يعني غاب عن طريق الله عز وجل وقل للذي قد غاب يكفي عقوبة مغيبك عن ذا الشأن لو كنت واعيا. يقول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم إنهم لصال الجحيم. نقف عند قول الله عز وجل أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. وهقول لكم القصيدة دي بس ثاني ايه يعني انا مش حسن ناصر انا اقول القصيدة دي عشان مش كل مرة واحد يقول لي استعرفني بالله ايه ان اقول قصيدة دي عشان كده بقى بين الفينة والفينة لكن قل للطبيب تخطفته يد الوباء أمداوي الأمراض من أرضاك قل للمريض نجاوه في بعدما عددت فنون الطب من عافاك قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح ذاك قل للضرير خطى بين الزحام بلا اصطدام لم يقود خطاك قل للبصير وكان يحذر عثرة فاوى بها من ذا الذي أهواك قل للجنين يعيش معزولا بلا راعي ومرعى ما الذي يراك وإذا ترى الثعبان ينفث سمه تسأله من ذا بالسموم حشاكا واسألوا كيف تعيش يا صوبان وأن تحيا وهذا السم يملأ فاكا واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاكا بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وطرس ما الذي صفاك وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا من أحياك قل للنبات يدق بعد تعهد ورعاية من بالجفاة رماك وإذا رأيت النكت في الصحراء يربو وحده فاسألوا من أرباك قل للمرير من الثمار من الذي بالمر من دون الثمار غذاك وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسألوا من يا نخل شق نواك يا منبت الأبدان عاطرة الشدى هذا الشدى الفواح نفح شداك يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك أتراك عين في دار الدنيا والعيون لا مدى ما جاوزته ولا مدى لمداك إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي ما خاب يوما من دعا ورجاك يا أيها الماء المهين من الذي سواك ومن الذي في ظلمة الأحساء ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد والاك ومن الذي غذاك من نعمائه ومن الكروب جميعها نجاك ومن الذي شق العيون فأبصرت ومن الذي بظهوره علاك ومن الذي قاسي ويغفر دائما ومن الذي قاسي ويغفر دائما ومن الذي تنسى لا ينساك أحب حبيبا لا أعاب بحبه وأحببتموه من في سواه يا ذا
الذي أنس الفؤاد بذكره أنت الذي ما إن سواه أريد تفنى الليالي والزمان بأسره وهداك رد في الفؤاد جديد أحن بأطراف النار صبابة وفي الليل يدعون الجوى فجيب وأيامنا تفنى وشوقي زائد كأن زمان الشوق ليس يغيب.
أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.